بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
بارك الله فيكم.
شيخنا بارك الله فيكم، لا زال الحديث في الحلقة السابقة وهذه عن آيات أحكام الطلاق. توقفنا عند قول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو أردنا أن نلخص الحلقة السابقة سريعا ونربطها مع حلقة هذا اليوم حتى يتسنى للمستمع ربط الأفكار جميعا. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن هذه الآيات المباركة تتكلم عن الطلاق، وربما يتساءل متسائل لماذا كان الكلام عن الطلاق أكثر من الكلام عن الزواج. نقول كان الكلام عن الطلاق أكثر من الكلام عن الزواج لأن الله تعالى يعلم أن الطلاق سيحدث، لا بد أن يحدث أحيانا بين الزوجين، لا بد أن يحدث أحيانا ولا نقول دائما. ويفترض أن حدوثه إن وقع يكون في أقل تقدير وليس بنسب عالية كما هو الحال في هذه الأيام. فإن حدث الطلاق فكما اجتمع الزوجان على علاقة راقية هادئة متحابة، وكذلك الأسرتان أسرة الزوج وأسرة الزوجة اجتمعوا على هذه العلاقة الهادئة، ينبغي أن يكون الفراق أيضا على أمور واضحة تجعل السلم العام للمجتمع قائما، وتجعل التكافل والتآزر والتعاضد والتناصر مهما اختلفت وجهات النظر بين الأفراد. ولذلك كان الكلام على الطلاق بهذه الطريقة حتى تبقى اللحمة الاجتماعية والتلاؤم والتواد بين هاتين الأسرتين اللتين هما جزء من المجتمع، والأسرة هي الخلية الحية في المجتمع. طيب، تكلمنا في المرة الماضية في الآية 229 عن الطلاق وكم عدده، ذكرنا أن الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا بينونة صغرى. الآن الطلاق الرجعي الطلقة الأولى ويحل للزوج أن يراجع زوجته، والطلقة الثانية ويحل للزوج أن يراجع زوجته. لما ذكر الله تعالى الطلقة الثانية قال الطلاق مرتان، ثم بعدها بعد المرتين ماذا يحدث؟ قال فإمساك بمعروف، يحق للرجل أن يراجع زوجته في الطلقة الثانية، أو يحق له أن يتركها ولكن ينبغي أن يسرحها بإحسان فلا تصبح مسألة عداء وثارات وحرب كما يحصل من بعض الأفراد الذين يحدث بينهم مثل هذا الأمر. وذكرنا في هذه الأثناء أن الزوجة لو كان الزوج يضر بها فإن لها أن تفتدي نفسها منه من خلال مبدأ الخلع، وبالتالي فالطلاق ليس حقا فقط للزوج وإنما قد يكون حقا للزوجة، ولكن بالضوابط المعروفة التي فيها خير للزوج وخير للزوجة. الآن سيذكر الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، وهو إذا تعدى الطلاق سنتين ووصل إلى الثالثة التي هي الأخيرة، ففي هذه الحالة لا يوجد إمساك بمعروف، ولا يوجد أيضا تسريح، وإنما يوجد إلزام للزوجة وللزوج بالفراق، ولكن أيضا ينبغي أن يكون الفراق بإحسان بين الطرفين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، لأنه ذكر قبلها الآية 229 الطلاق مرتان، الآن قال في الآية 230 فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد، أي أنها تبين وتسمى هذه البينونة بينونة كبرى، خلافا للبينونة الصغرى التي تبين الزوجة فيها من الزوج بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية إذا انتهت العدة، ويحل له أن يكون خاطبا من الخطاب أي أن يعقد عليها برضاها من جديد، فتلك بينونة صغرى. لكن هذه بينونة كبرى، أي لا يستطيع حتى أن يتقدم لخطبتها ولا حتى أن يجرؤ على ذلك، لأن هذا حرام عليه وعليها. قال الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، فإن طلقها يعني الزوج الطلقة الثالثة فإنها تبين بينونة كبرى، وفي هذه الحالة إذا هو اشتاق إليها وهي اشتاقت إليه لا يمكن أن يرجع لبعضهما إلا في حالة واحدة، وهي أن تتزوج الزوجة هذه من رجل آخر. قال الله حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح هنا يعني حتى يطأها. ولذلك لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشتكي زوجها الثاني، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمقصود أن كلمة تنكح هنا بمعنى يطأها، وليس المقصود بالنكاح هنا العقد. قال حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا يشترط لا يكون هذا عن سبق تآمر واحتيال من أجل الرجوع إلى الأول، فإنها إذا تآمرت واحتالت أو تآمر زوجها الأول واحتال من أجل أن تتزوج زوج ثاني من أجل أن ترجع للزوج الأول، ففي هذه الحالة الفعل كله باطل. قال الله سبحانه وتعالى: حتى تنكح أي نكاح رضا عن اختيار، ويكون النكاح متكامل الأركان. في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما، أي عليها وعلى الأول، أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نحن قلنا بأن كلمة حدود الله يفترض أن يفتخر بها المسلمون. تعجب من زمان صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. كلمة حدود في الشريعة الإسلامية يفترض أنها من الأشياء التي نباهي بها الأمم، لأن حدود معناها قوانين. حدود معناها علامات مميزة مميزة تمنع الإنسان من أن يقع في المصائب، تمنع الإنسان الفرد وتمنع المجتمع تمنع الأسر. إذن هي عبارة عن ضمانات قوية وحقيقية لصيانة المجتمعات والمحافظة عليها.
واضحات.
فكيف صارت الحدود في عرف بعض الناس شيء يتنزه عنه ويتبرأ منه أو يستحيى منها أمام الأمم؟ هذا شيء عجيب. الله تعالى قال: إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني لا مانع من رجوع المرأة للرجل والرجل للمرأة بعد الطلاق الثاني لها، لا مانع من الرجوع طبعا بعد العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، ما معنى حدود الله؟ يعني أن يقيم الأمور التي تؤدي إلى سعادتهما من خلال تطبيق ما أمر الله به. والذي أمر الله به إلى ماذا يؤدي؟ إلى السعادة وإلى الراحة والسكينة والطمأنينة وإلى التلاؤم والتحاب والسلام الاجتماعي، وبعد ذلك إلى أن يكون المجتمع عبارة عن شعلة وخلية حية من النشاط فيما يؤدي إلى التقدم والتطور. إذن هذا قال الله سبحانه وتعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب يبقى السؤال: لماذا تمنع المرأة من الرجل والرجل من المرأة بعد الطلقة الثالثة؟ لأن هذا الرجل وتلك المرأة ليس طفلين، ليس دون سن البلوغ، يعني هذا في المعتاد في الأعم الأغلب ليس دون سن البلوغ، بل الزوج والزوجة هنا عبارة عن رجل وعن امرأة، كل منهما يتمتع بالرشد، وقد طلقت المرأة في هذه الحالة الطلقة الأولى، وكان ينبغي للرجل أن يندم وأن لا يعود، لأن الطلاق هذه مسألة ما يمسها الإنسان إلا للشيء القوي، فإن طلقها الطلقة الثانية فهو الآن قد مس الخط الأحمر الثاني، فإن طلقها الطلقة الثالثة مع ذلك أنه لا تصلح الحياة بينهم. جميل. ومع ذلك أنهما يعبثان، وعلى هذا فيعاقب أو يؤدب أو لا يعاقب ولا يؤدب، وإنما لم يصلح الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل، وفي هذه الحالة لا هي عقوبة ولا هي تأديب، بل هي نوع من الراحة لهما. إذن الطلاق في الحقيقة هو إما أن يكون تأديبا لكلا الطرفين، وإما أن يكون عقوبة، وإما لا يكون لا عقوبة ولا تأديب، وإنما هو في غاية من الراحة لكلا الطرفين، بعكس الديانات التي تحرم الطلاق مثل الكاثوليكية. نعم. عندما حرم الطلاق لأنها تجعل الرجل يلجأ إلى الخيانة تلو الخيانة تلو الخيانة، والمرأة تلجأ إلى الخيانة تلو الخيانة تلو الخيانة. نعم. فالله سبحانه وتعالى إذن أعطانا ما يعصم المجتمع ويرفعه وينفعه ويباركه ويزكيه وينميه ويؤدي به بعد ذلك إلى نوع من الحياة الحقيقية الهادئة التي تنعم بالسلام والسكينة والطمأنينة. قال الله بعد ذلك: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يعني في المسائل الاجتماعية، كما هي حدود الله في المسائل العبادية. الله سبحانه وتعالى قد سبق أن ذكر حدوده في المسائل العبادية، مثلا قال في آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال هنا في المسائل الاجتماعية: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وكذلك في المسائل الجنائية. طيب، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، هنا أخذ مفهوم جميل، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكلم العالمين الذين يعلمون أي يتعلمون، وليس الجاهلين. ولذلك يتعجب من أناس يزعمون أنفسهم مثقفين، قد يكونون يحتلون منابر إعلامية قوية وعظيمة على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الدول والعالم، وعلى الرغم من ذلك عندما تتكلم معه تجده وهو مسلم لا يعرف أن يقرأ آية واحدة، ثم يحدثك عن رقي المجتمعات. كيف يمكن أن تلقى المجتمعات إلا إذا طبقت حدود الله وعرفتها بالتفصيل؟ لأن الله تعالى جعل حدوده للعالمين، وعلى هذا لا يمكن أن يتبوأ المراكز الكبرى للتوجيه والتطوير والتفكير والتنوير، وإنما ينبغي أن يعلم الأبجديات من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قوله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي فليفرح وليفتخر الذين يعرفون حدود الله في كتابه سبحانه وتعالى، لأنهم حقا من العالمين، يعني هم من قادات التفكير والتنوير، بينما الآخرون هم من قادات التجهيل والتدمير، وهذا الذي يحدث. فإذا لا يستفيد من هذه التشريعات العظيمة ولا يشعر بعظمتها إلا العالمون، أما الذين ينظرون من مكان بعيد فإنهم لا يفقهون شيئا، ولذلك تجدهم لا يشعرون بقيمة هذه الحدود العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. على هذا قالوا زمزم فينا، ولكن أين من يخبر الدنيا بجدوى زمزم.
ولذلك الشيخ قال الله هنا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني خصهم لأنهم المنتفعون بهذه الحدود وتطبيقها.
بارك الله فيكم. الآن بعد هذا سننتقل إلى الآية 231.
نعم.
في الآية 231 بعد أن تم الطلاق، وتكلم في الآية السابقة التي هي 230 عن طلقة ثالثة. طيب لنفرض أنه تم الفراق، لأنه خلص بعد الطلقة الثالثة مع ذلك أنه هناك فراق. إذا تم الفراق سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن كل من هذه الأنواع لها أحكامها كما سبق. طيب إذا تم الفراق النهائي، قد تتعرض هذه الحدود والآداب والقوانين والضوابط التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن يلتزم بها، قد تتعرض إلى نوع من التلاعب، والتلاعب والتدهور والخضوع للأمزجة والأهواء التي تؤدي إلى البعد عن تطبيق كلام الله وعما يجعل المجتمع في سكينة وطمأنينة. هذا التلاعب قد يكون إما من جهة الزوج وإما من جهة أولياء الزوجة.
نعم.
طبعا الزوجة قد تكون تبع لأوليائها.
نعم.
فذكر الله سبحانه وتعالى هذا التلاعب سواء من جهة الزوجة ومن جهة أولياء الزوجة، الذي هو التلاعب بالطلاق وأحكامه وآدابه، وبين ما ينبغي إزاء هذا التلاعب. فقال في الآية 230 بدأ بالتلاعب من جهة الزوج، التلاعب بأحكام الطلاق من جهة الزوج.
نعم.
ماذا قال؟ قال وإذا طلقتم النساء، أي أيها الرجال الأزواج، إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ما معنى فبلغنا أجلهن؟ يعني كدنا، هنا بلغنا يعني كدنا، أي يبلغن أجلهن، يعني كدنا أي ينتهين من عدتهن. إذا ليست بلغنا بمعنى أنهن انتهينا، وإنما كدنا أي ينتهين من عدتهن، لأن الله تعالى قال بعدها فأمسكوهن، أي انتبهوا راقبوا العدة تماما. إذا كادت العدة أن تنتهي فانتبهوا، إما أن تمسكوهن يعني تراجعوهن، وذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أما الثالثة فلا يستطيعون أصلا، وإما أن تسرحوهن بمعروف. إذا رأيتم أن العدة توشك أن تخرج عند ذلك، ينبغي أن تأتوا بالشيء المتعارف على حسنه وجماله في العلاقة بين الأسر، وتبينوا أنه لا يوجد ضغن من جهتكم، فأرسلوا إلى الزوجة هذه التي صارت مطلقة شيئا من الهدية أو الكلام الحسن، حتى تبقى العلاقة بين الأسر في غاية من التلاؤم والسلام. قال أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا الكلام عن التلاعب من جهة الزوج، كأنه يقول بأنه قد يحصل أنه عندما تكاد العدة أن تنتهي، مثلا بعد الطلقة الأولى تكاد العدة أن تنتهي، يأتي الزوج ويقول للزوجة أنا راجعتك، أو يتصل لأوليائه يقول لهم أنا راجعت فلانة، ثم يتركها عندهم، أو ثم يعيدها إلى بيته، ثم لا يقربها، ثم بعد ذلك يبقى على هذا مثلا شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر كالصاحب الإيلاء، ثم بعد ذلك يضارها. فالله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا، لا تعيدوهن من أجل إيذائهن ضرارا لتعتدوا. لاحظ، أولا ضرارا حرمهم عن الضرر، وثانيا حرمهم عن الاعتداء، والاعتداء إما أن يكون اعتداء على حدود الله، وإما أن يكون اعتداء على حقوق الزوجة، وكلاهما بمعنى واحد، لأن الاعتداء على حقوق الزوجة هو اعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، لأن حدود الله ما جاءت إلا من أجل الصالح العام، سواء في جهة الزوج أو في جهة الزوجة.
يعني شخص فأمسك يعني في قولي ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، مع أن هذا الفعل حلال،
الإمساك حلال.
إيه هذا
الإمساك ضرارا حرام.
إيه نعم
الإمساك، لأنه إذا أوشكت المرأة أن تنتهي من عدتها طول ما هي في العدة ولم تنتهي منها، فيحق للزوج أن يراجعها.
جميل.
ولذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. طيب إذا لم يريدوا إصلاحها صرح، ما ترك الأمر على عواهنه، لكثرة ما يتلاعب بعض الأزواج بهذا المفهوم ويقول بما أنه الحق لي إذن أنا ألعب بحقوق الزوجة وكرامتها وفهمها وحياتها، فيحيل حياتها إلى جحيم. فقال الله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أنا سمعت واحد من الأزواج يقول لزوجته لو تذهبين إلى 1000 محكمة بأجلس أخليك، لا أنت مطلقة ولا أنت متزوجة بل معلقة. إذا كانت المحاكم لم تستطع أن تستوفي حق الزوجة، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمله وهو من الظالمين؟ هذا الرجل من الظالمين لزوجته، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن هذا تحذير للزوج من التلاعب في الطلاق، فالطلاق الرجعي مرة ليراجع كل من الزوجين نفسه في مدى السعادة في بقاء الرابطة الأسرية من عدمها، وجعل بيد الزوج الطلاق مقابل الخلع الذي جعله بيدها. وعند قرب انقضاء العدة لا يحل للزوج التلاعب بأن يراجع ليعتدي على الزوجة بأن يهينها أو يتلاعب في الإيلاء والطلاق، فيتخذ الحلال الذي هو الطلاق في حقه مطية للحرام الذي هو الاعتداء والضرار. الآن بعد ذلك إذا واحد فعل ذلك، إذا اتخذ الحلال وهو المراجعة، راجع زوجته واتخذه مطية للاعتداء من أجل الضرار، قال الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني ينبغي أن يعزيره الحاكم إذا بلغه ذلك، هذا في الدنيا يعزيره بأنواع التعزير بحسب ما يرى القاضي من حجم اعتدائه. والمسألة الثانية وفقنا الله والمستمعين والمستمعات، المسألة الثانية ظلم نفسه عند الله، يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبه، والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره. إذن حدود الله سبحانه وتعالى هي ضمان للسلامة الشخصية والعامة، فمن تعداها فقد استحق التعزير الدنيوي والإثم الأخروي. قال الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم أتى بمواد نسميها مواد حاكمة معظمة، أي تعظم كلام الله وتعظم حدوده، فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الله يأمركم ألا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تجد كثير من الناس يكثر من الأيمان فيقول والله العظيم والله العظيم. والعجيب أن أولادنا، يعني للأسف الشديد أنا ألمح هذا في المدارس، عندما يتصايح مع صاحبه أو يتمازح معه يقول والله العظيم بغير الداعي. وكذلك الطلاق يجعلها الرجل نوع من التهديد والعبث بالنسبة للمرأة، وكذلك المرأة تجعله نوع من العبث فتطالب به بسبب وبدون سبب. فالله تعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، سبحانه يبين الأحكام ويبين اتصال الأحكام به جل في علاه، وأنك إذا استهزأت بأحكامه فكأنك استهزأت به. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالقلب اعترافا وإقرارا، وباللسان ثناء وحمدا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وقيل المراد بالحكمة هي أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكم، فيكون المعنى بهذا واذكروا نعمة الله عليكم حيث جعلكم مسلمين وأعطاكم هذه النعمة العظيمة التي هي القرآن والسنة، أو اذكروا نعمة الله عليكم حيث وفقكم لأن تعرفوا الله سبحانه وتعالى بينما غيركم في غيهم يعمهون. ومن ثم إذا ذكرتم نعمة الله عليكم ينبغي أن تعظموا ما أنزله عليكم من الكتاب والحكمة، أي من الأحكام والأسرار التي شرعها في الكتاب والسنة يعظكم به، أي هو سبحانه وتعالى يبينه لكم ويعلمكم إياه من أجل أن تسعدوا وترتاحوا. قال الله واتقوا الله. طيب إذا واحد تلاعب، إذا تلاعب بهذه القوانين وهذه الآداب والناس لا يعلمون، في الظاهر هو على حق عند القاضي وعند الناس. طيب ما الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول في سورة الأعراف فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ويقول أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فحتى إذا تلاعب أمام الناس وأوهم الناس أنه هو المظلوم، والله تعالى يقول له واتقوا الله، لأن المقصود هو أن يراقب الله،
تحذير،
وأن يرجع إليه وأن ينتبه في أفعاله ماذا سيصنع الله به في غد، أي عندما يوقف أمام الحساب. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يصلح لنا بيوتنا وأهلنا وذرياتنا وأنفسنا. قال الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ولذلك ختم المسألة بالعلم، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولاحظ عليم تشمل ما يظهر وما يخفى، لأنه عليم بما يظهر وما يخفى، لكن يمكن أن يقال بأن البصر متعلق بما يظهر، لكن العلم متعلق بكل شيء، البصر متعلق بما يظهر بالنسبة للبشر، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء. قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب لماذا كرر الله؟ لاحظ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة مسائل أو ثلاث قوانين وآداب حاكمة معظمة لأحكامه، فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لماذا هذه التشديدات والعظات المشتملة على الإقناع وبيان المصلحة؟ نقول لأنها قد تؤثر بتكرارها في نفس الإنسان فيعود إلى الرحمن. ولذلك قالوا: أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. ولذلك نحن نتعجب لماذا لا يوجد في وسائل الإعلام عندنا ما يذكر بمثل هذه العظات والعبر، لماذا لا يوجد ما يذكر بمثل هذه القوانين في الإذاعات وفي التلفزيونات والفضائيات؟ لماذا يصرون على أن يكثروا من التذكير بحبائل الشيطان ونزغات الشيطان وخطوات الشيطان من خلال الأفلام الهابطة ولا من خلال الأغاني الماجنة المثيرة، وينسون أن يذكروا الناس بما يسعدهم في ما ذكره الله سبحانه وتعالى؟ إذن انتهينا من موضوع التلاعب من جهة الزوج، الآن سيتكلم الله سبحانه وتعالى عن التلاعب من جهة الزوجة.
لكن الشيخ المقصود في قوله إذا طلقتم النساء المقصود به الطلاق الرجعي.
نعم الطلاق الرجعي.
جميل.
لأنه قال فأمسكوهن. أما نعم. الطلاق البائن بينونة كبرى ما عاد في مجال الإمساك.
نعم.
طيب من جهة الزوجة قال الله سبحانه وتعالى في الآية 232: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. طيب طلقتم يعني الرجال.
نعم.
اللي هم الأزواج.
نعم.
فبلغن أجلهن. هنا بلغن أجلهن على بابها على ظاهرها، وهي أنهن انتهينا من العدة. بلغن أجلهن أي بلغن الأجل المحدد للعدة. بينما في الآية 231 فبلغن أجلهن أي كدنا أي يبلغن أجلهن أي كدنا أي ينتهينا من العدة. فهناك فرق. إذن هناك ليست على مقتضى الظاهر وهنا على مقتضى الظاهر. هنا مقتضى ظاهرها أنه بلغنا أجلهن يعني انتهينا من عدتهن، هناك كدنا أن يبلغنا أجلهن أي كدنا أن ينتهينا من عدتهن. طيب ماذا يحدث؟ قال الله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الخطاب فيه فلا تعضلوهن لمن؟ إذا طلقتم للأزواج طيب فلا تعضلوهن لمن؟ نقول هناك عدة صور. الصورة الأولى أن الخطاب لمن؟ لأولياء المرأة، فهذا تحذير لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها، أي الزوج الأول أراد أن يرجع إليها، ولكن بعد أن هذا طبعا المطلقة دون ثلاث.
نعم.
أراد أن يرجع إليها فبعد أن انتهت عدتها تقدم إليها الخطاب وهو تقدم، ففي هذه الحالة إذا هي رضيت بذلك قال الله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا رضيت وهو رضي بالمعروف بالمتعارف على حسنه أن يعود لبعضهما فلا مانع.
جميل.
ولكن قد فاتت عليهما طلقتان.
طلقتان. جميل.
إذن الصورة الأولى أن الخطاب لأولياء المرأة ألا يمنعوها من أن ترجع إلى زوجها. في الحقيقة هذا ليس رجوع، هو زواج من جديد.
جميل.
ولكن مع اعتبار الطلقتين السابقتين.
جميل. معنا أول اتصال فضيلة الشيخ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الطلاق يعني إذا طلقها ثلاث هل يجوز أن يرجع لها أو لا؟
طيب أبشر الشيخ اسمعك. طيب بإذن الله. أي سؤال ثاني؟
لا.
بارك الله فيك. طيب توقفنا الشيخ عند الصورة الأولى.
طيب في قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قلنا هذا تحذير، خطاب تحذيري يشتمل على أربع صور. الصورة الأولى تحذير لأولياء المرأة المطلقة، المطلقة المقصود دون الثلاث.
نعم.
من أن يمنعوها إذا انتهت عدتها من الزوج أن يتزوج منها من جديد إذا تقدم إليها وتراضت معه بالمعروف. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولاحظ هنا ما قال إذا تراضيا بينهما وإنما قال إيش؟
تراضوا
بينهم، بمعنى أيضا الأسرة أيضا ينبغي أن ترضى وتتأكد من سلوكيات الزوج وسلوكيات المرأة من أنهما صالحين لبعضهما، لا أنهما يعيدان تجربة فيها نوع من العبث واللهو.
جميل.
طيب هذا إذا الصورة الأولى.
نأخذ اتصالي فقط. أم عبد الرحمن.
أنا بس كنت حابة أسأل الشيخ إنه في الطلاق من البداية إنه في أنا عارفة مدة المراجعة وهيك، لكن لو المرأة واثقة تماما إنها ما بدها ترجع له لكن هو بده يرجعها، هل الدين يعني هل في إجبار إنه ترجع له؟ هل هي مضطرة ترجع له إذا الرجل بده يرجعها ولا لها الخيار؟
جميل. يعني سؤالك الرجل يريد يعني ان يراجعها والمراه لا تريد.
يعني انت بتقول انه كادت انه تبلغ اجلها، انه اكيد من حقها انه مثلا يكون الدافع عن نفسها ما بترغب بالمراجعه انه ما ترجع له، خاصه اذا واثقه او يعني الطلاق صار بعد مشاكل او بعد وقت او ما صدقت اتطلقت منه هو اجى بده يراجعها فجاه، هل بيطلع له يراجعها ولا في شروط؟
جميل. جميل.
معينه بتحكمه.
سؤال واضح.
هو ساعات يكون خبيث وظاهر الأمر إنه خلاص بقول لك حقي أرجعها وبعدين يبدأ يتلاعب. طيب. فيها وبتصير يعني.
طيب أم عبد الرحمن السؤال واضح إن شاء الله الشيخ يجيبك. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحابة صراحة استفسر بالنسبة للحلقة الماضية بس في نفس موضوع اللي هو الطلاق، حصل إشكال بيني وبين زوجي في حالة الطلاق، إذا عملت كذا مثلا ما يصير طيب يعني. فعايز أعرف حكم الحلف بالطلاق يعني تحديدا، رأي الدين فيه يعني، هل كذا وقعت طلقة مثلا ولا لا لازم تكون صريحة؟
اي لا هو قال لك بس لو تخفي بصوت المذياع.
ايوه يعني هو ذكر انه علي بالطلاق اذا مثلا صار كذا ان شاء الله يعني المهر راح يصير طيب.
طيب جميل جميل بارك الله فيك. في سؤال شيخ لها؟ طيب جميل واضح السؤال أمو عبد الله ويجيبك الشيخ ان شاء الله. ابو احمد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا شيخ.
حياك الله يا شيخ.
الله يكون طبعا الأهل في مصر، وطبعا أنا موجود طبعا في قطر.
نعم.
ولكن أنا بتصل في حصلت مشكلة بسبب عدة أو بسبب شرط جزائي، وأنا حلفت طبعا اتسرحت في الحلفان مش متعود، لكن هي استفزاز وكذا فاتسرحت في الحلفان وقلت مثلا على الطلاق مثلا العقد ده أو الشرط الجزائي ده لا يرجع لصاحبه وخلاص المشكلة لازم أنا اللي نحلها مش حد غيري.
جميل.
ولكن كان ناس كبيرة وكده فقالوا ما ينفعش، احنا خلاص خدنا الشرط أو خدنا الشرط الجزائي وما ينفعش رجع. فأنا كنت استرحت في الفان إن هو يرجع وما رجعش طبعا لحد الوقت ما رجعش، وأنا مش عارف يعني هل ذلك فقرة ولا ليه بالضبط. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا مش عارف هل المحادثة مع الزوجة في الوقت ده هو أنا منزل إيه بالضبط اللي ممكن يأثر يعني.
بس عشان تكون الصورة واضحة، إذا أنت ربطت قسمك بالطلاق هذا
أيوة قلت لما رجع راح تطلق.
جميل ها خلاص الشيخ صورة واضحة. طيب بارك الله فيك شيخ أبو أحمد وإن شاء الله يجيبك الشيخ أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
الله يحفظك شيخ بارك. تفضل يا شيخ.
شيخنا مثل واحد طلق زوجته طبعا صار خلاف أسري، والمال طبعا مرته زوجته راحت لعند أهلها.
جميل.
فإنه أحاول مرتين ثلاث إنه ترجع ما رجعت. فأخش يعني عن طريق يعني زعل شديد طلقها يعني طلقها ثلاث مرات.
يعني حاولوا أن يصلحوا بينهم فما كان هناك مجال للإصلاح فطلقها.
نعم ما كان حتى هو نفسه يعني حاول إنه يصلح، فهي طبعا على خلافات سرية رفضت الشيء.
جميل.
فبالآخر يعني حتى يعني في شهود يعني من أقاربه وكذا طلقها طبعا بطريق انزعاج شديد.
جميل.
عن طريق انزعاج شيء. ومسألة ثانية شيخنا نفس العملية خلاف أسري بين أهله وأهلها شديد يعني، فأنه يعني أو أنه مثلا أنه انتقام يعني لأهلها أو كذا يعني من ناحية هاي حرمت تحريم طلقها حرمت تحريم.
يعني نفس النقطة هذه نفس الشخص هذا.
مسألة ثانية.
مسألة ثانية.
ومسألة ثالثة شلون سمعت في ناس يعني تتكلم يعني أي كلام يتكلم يقول بالطلاق يعني لو تكلم مع صاحب وكذا بالطلاق مثل ما حصل كذا أو بالطلاق حصل كذا. ومشكور الشيخ جزاك الله.
جميل جميل. طيب الأخ أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعزك الشيخ أظن صفصلا من هذا.
تفضل.
عندنا فيه هو حلفين اليمين وإيه الكفارة بتاعته يعني مثلا عندي فيه قلت للجماعة على اليمين ما تعملوا كذا بس ما عملوش أو عملوه، عايزين نعرف إيه يعني حلفين اليمين أو الكفارة بتاعته.
إذا طيب حلف اليمين وكفارة اليمين بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر من أسئلة شيخ. نعود انتهينا من الصورة الأولى وسندخل الآن إلى الصورة الثانية توقفنا عندها.
الصورة الثانية في قوله تعالى فلا تعضلوهن، هذا تحذير لأولياء المرأة المطلقة ثلاثا.
نعم.
الصورة الأولى تحذير لأولياء المرأة المطلقة مرة أو مرتين.
مرة مرتين. نعم.
هنا تحذير لأولياء المرأة المطلقة ثلاثا إذا أرادت الرجوع لزوجها الأول بعد أن نكحت زوجا آخر.
جميل.
نكحت الزوج الثاني نكاحا شرعيا معروفا معتبرا وبعد ذلك طلقها الثاني ثم أرادت الرجوع إلى الأول فهو تحذير لأوليائها من أن يمنعوها. طيب
جميل.
من هنا نعرف لماذا جاء الكلام في هذا المكان بعد الكلام عن الطلاق مرتين وثلاث. الصورة الثالثة تحذير للأزواج المطلقين، إذن الصورتان السابقتان تحذير للأولياء لأولياء المرأة.
جميل.
هنا تحذير لمن؟ للأزواج المطلقين، لأن بعضهم كان يحتال على منع مطلقته من الزواج حمية، يعني أن بعضهم إذا طلق زوجته خلاص طلقت وانتهت عدتها لكنه يمنعها يحتال لنتيجة لأن عنده جاه أو مكانة أو منصب فهي تريد أن تتزوج كما أحل الله لها بعد أن طلقت من الأول. الأول يحتال على منعها ويمنعها وتبقى معلقة، لا هي التي رجعت إلى الأول ولا هي التي تزوجت بزوج ثاني. فهذا تحذير، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هنا تعرف الإعجاز في قوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، ولم يبين من المخاطب بحيث يدخل كل هؤلاء في الخطاب.
جميل.
كل بحسب حاله. الصورة الرابعة، يجوز أن يكون الخطاب للأمة، للأمة فلا تعضلوهن، أي على الأمة أن تعينها فلا تعضلها أن تنكح زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كيف تكون الأمة أو المجتمع معينا لها، وكيف يمكن أن يكون الأمة والمجتمع معيقا لها؟ بأن توجد سمعة مثلا أن المطلقة هذه ما في داعي يتزوج بها. على سبيل المثال هذه الأيام إذا طلقت المرأة للأسف خلاص يقال بأنه انتهى أمرها.
نعم.
هذا معنى فلا تعضلوهن. فدخل إذن في قوله فلا تعضلوهن كم صورة؟ أربع صور، وهذا من الإعجاز القرآني العجيب.
جميل.
طيب قال الله بعد ذلك أيضا، هنا الآن يبين أحكام مواد حاكمة معظمة في هذه القوانين والحدود العجيبة الاجتماعية. قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا شك أنه سيطبق ما سبق. المادة التي بعدها قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر يعني أبعد عن الشرور والآثام والسيئات والموبقات وما يؤدي في المجتمعات إلى النزاع والشقاق والإحن والثارات، أي يطهر المجتمع من البوائق والشرور. طيب وأزكى أي يؤدي إلى تنمية المجتمع، إذا أنتم التزمتم بهذه الآداب والأحكام ستحصل السكينة بين أفراد المجتمع والأسر المختلفة، وبالتالي يمكن أن يظل المجتمع في تقدم ونمو وتطور.
نعم نعم.
قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ الآية 231 ختمت واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بكل شيء أي فيما يصلح لكم إذا التقى الزوجان ما يصلح لهما، أو إذا افترقا الذي يصلح لهما فهو بكل شيء عليم. هنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ لأنه قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. الزكاة هنا بمعنى النماء والزيادة والتنمية والتطور، إذن هنا أطهر أي أبعد عن الشرور، يتكلم عن الإزالة. طيب من الذي يدلنا على أن تطبيق هذه الأحكام في المستقبل سيكون أزكى لنا وأطهر؟ الله، لأن الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكلمة والله يعلم أو جملة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بيان لما سبقها. فإذا كأنه يقول سبحانه وتعالى من كان مؤمنا فلا شك أنه يتعظ بهذا، فمن لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. فقد يظن الولي أن المصلحة في عدم تزويج وليته بالزوج الأول أو بغيره مع رغبة كل منهما في الآخر، فينبغي أن يخالف هواه ولا يعضلها. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم. فالمؤمن بالوحي يتبع هدايته سواء أعلم وجه المنفعة فيها أم لا. وقد جاء عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة يعني مرة واحدة ولم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته أي بعد ما انقضت العدة اشتاق كل منهما للآخر. ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لكع، لكع هذه كلمة فيها ذم وسب، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، يقول معقل، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ففي نزلت هذه الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وهنا الجواب عن الأخ الذي سأل عن اليمين الذي
نعم.
هو الأخ في الأخير الآخر واحد
أسامة.
أيوة الله يبارك فيه. وقل ما هي كفارة اليمين؟ نقول الإنسان عندما يقسم بالله فيحلف بأن لا يفعل شيء ثم يفعله لأنه يرى أن فعله فيه خير، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والكفارة كما قال الله تعالى فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن ما يلجأ إلى صيام ثلاثة أيام إلا إذا لم يستطع تقديم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا والأسهل هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أسهل من تحرير الرقبة في هذه الأيام. والمقصود تحرير الرقبة، تحرير الرقبة هو الإعتاق، وقد يكون من تحرير الرقبة إعتاق واحد مثلا من الإعدام، وهذا لا شك أنه الديات تأخذ شيء كبير.
نعم.
فإطعام عشرة مساكين مثلا كل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، والأوسط هو في هذه الأيام ما بين 20 إلى 30 للوجبة في حدود 20 للوجبة الواحدة بالريال القطري. طيب
جميل. والكفارة هنا يا شيخ للتوضيح على التخيير أم على
التخيير في الأولى التي هي طعام 10 مساكين، هذا الخيار الأول، أو كسوتهم الخيار الثاني، تشري لهم ما يكسوهم ثوبه، أو تحرير رقبة هذا الخيار الثالث.
جميل.
بعد ذلك هي على الترتيب، إذا لم يستطع واحدة من هذه الأشياء الثلاثة فصيام 3 أيام.
جميل.
لكن بالمناسبة هو هذا الأخ أسامة قال بأنه قال علي اليمين، أنا لمحت في آخر كلامه أنه قال علي اليمين. نقول له كلمة علي اليمين كثير من أهل العلم لا يعدها يمينا، لأنه اليمين أن تقول أقسم بالله.
جميل.
أو تقول أحلف، أحلف بعزة الله، أو نحو ذلك من الألفاظ اليمين.
نعم.
ولكن أن تقول علي اليمين، بعض أهل العلم يقول علي اليمين هذه يعني لست عليك، لم تحلف بعد.
جميل.
ستحلف فيما بعد، فإذا لم تحلف فهو ليس بيمين. هذا على ما قاله بعض أهل العلم، وبعضهم يقول بأنه يمين حتى بهذه الصيغة، وبالتالي فالأحوط أن يكفر.
جميل.
الآية 233، الآية 233 التي هي أحكام الرضاع. طيب، طلقت المرأة من الرجل، افترقت المرأة عن الرجل، أو حتى لم تطلق ولكن بينهما ولد، كلام عن المطلقين إذا كان بينهما طفل أو طفلة، فماذا يكون؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أحكام الرضاع، فأتى بآية طويلة من آيات سورة البقرة للكلام عن أحكام الرضاعة. فيترتب على الطلاق النظر في حكم الأولاد بين الزوجين ووسط أحكام الطلاق. طب لماذا ذكر الله هذا الحكم في وسط أحكام الطلاق الذي هو أحكام الرضاعة؟ لإثارة العاطفة، أي حتى لا يتهور الزوج والزوجة في موضوع الطلاق عندما يذكر الولدين وما ينبغي للأولاد. فأحيانا المرأة تتنازل عن بعض حقوقها، وكذلك الرجل عن بعض حقوقه في سبيل مصلحة الولدين. ونحن نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأولاد والذرية أجمعين. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ينبغي على الوالدات أن يرضعن أولادهن، أي الشيء المعتاد أن ترضع الوالدة ولدها حولين كاملين إذا أرادت أن تتم الرضاعة. يمكن أن ترضعه دون ذلك أو ترضع طفلتها دون ذلك، ولكن الرضاع الكامل هو حولين كاملين، أي من ثديها، ولا تلجأ إلى الرضاعة غير طبيعية، غير التي جبلها الله عليها وهي الرضاعة الصناعية، إلا إذا كان هناك سبب أو مبرر لذلك. إذن كم سترضع المرأة أو الوالدة، كم سترضع ولدها أو بنتها، كم سترضع؟
حولين،
حولين كاملين. نعم. كم الحولين؟ كم الحولان؟ الحولان 24 شهر.
نعم.
هجري
سنتين.
أيوة سنتان. لماذا أنا أسأل هذا السؤال؟ لأن رأيت الآن يتناقل بعض الناس مقطع غريب ومثير للريبة، يزعم صاحبه فيه أن الحول عبارة عن 10 أشهر ونصف. فلما سألناه من أين أتيت بأنه 10 أشهر ونصف، قال لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال وحمله وفصاله
30 شهرا،
وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال عندنا إذن 30 شهر هو الحمل والفصال، وعندنا الحمل المعتاد 9 أشهر، فخصم 9 أشهر من 30 الشهر، بقي 21، والله تعالى قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قسم 21 على 2 أصبح 10 أشهر ونصف. فقلنا له هو الله تعالى لما قال حمله وفصاله 30 شهرا لبيان أدنى الحمل، وأدنى الحمل هو 6 أشهر كما بيّن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فكيف أتيت أنت بأنه الحول 10 أشهر ونصف بهذا؟ قال لا هو كذا، ولذلك الزكاة تجب. يعني أنا ناقشته، التقيت به وناقشته، ظننت أنه سيرجع ولكنه لم يرجع، ما زال مصرا، وهذا ضلال شديد في فهم كتاب الله، لأنه يقول بأن الحول عبارة عن 10 أشهر ونصف، ومن ثم يجب الزكاة كل 10 أشهر ونصف. على هذا معنى هذه الفكرة الغبية الضالة أن 1400 سنة من عمر أمة الإسلام المسلمون فيها على ضلال، لأنهم لم يخرجوا الزكاة في وقتها.
نعم.
لأن المسلمين لا يعرفون هذا القول إلا عندما جاء هذا الرجل، فهو ينبغي أن يتقي الله ويراجع نفسه، ولا يفسر القرآن بحسب هواه وبحسب ما تبدو له الأرقام الكيميائية والفيزيائية، هناك أسس وأصول ومصادر للرجوع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعد ذلك قال وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي عندما ترضع المرأة ولدها فينبغي للأب، للمولود له، للأب أن يدفع لهذه الأم الرزق والكسوة، رزقهن أي ما به يطعمن ويجدن مأوى. إذن الرزق يشمل الطعام والمأوى وكسوتهن وكذلك اللباس. طيب لماذا ذكر الكسوة؟ لأنه قد يقول الأب مثلا المطلق قد يقول ما في داعي يعطي لي أم الولد الكسوة لأنها هي فقط أعطيها ما يؤدي إلى راحة الولد، والذي يؤدي إلى راحة الولد هو الطعام والمأوى، لكن بالنسبة للكسوة ليست عليه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الكسوة أيضا عليه، فقال وكسوتهن بالمعروف. المقصود بالمعروف أي بالمتعارف عليه، فلا يكلف الفقير فوق طاقته، زوج الفقير الوالد الفقير، ولا يكلف الوالد الغني دون ما يمكن أن يعمله. فالمعروف إذن للفقير والغني كل بحسبه، ولذلك قال الله لا تكلف نفس إلا وسعها، ما دام عنده سعة إذن ينبغي أن يعطي للأم رزقها وكسوتها. ثم قال الله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ويقول الأصل أن العلاقة بين الوالد المرضعة والوالد الذي هو صاحب الولد الذي يرضع، الأصل العلاقة عدم الضرار، فلا هي لما فرض الله لها الرزق والكسوة تقوم تستغل هذا الموضوع وتطالب بأكثر من حقها، ولا هو أيضا يقوم يقتر عليها بشيء يستطيعه. فقال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما تستغل عاطفة الوالدة من أجل ولدها فيقلل وهي تقتنع بالقليل، وكذلك لا تستغل هي أيضا عاطفة والده نحو ولده فتطلب بما هو أكثر من طاقته. فإذا لا يجوز الضرر على الطرفين. شوف هذه القوانين العجيبة الرائعة. المادة الرابعة قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب، إذا كان الأب غير موجود أو لا يستطيع أن ينفق أو ميت مثلا، فعلى وارث الطفل أن يعطي الأم ما يعينها على إرضاع ولدها من الرزق والكسوة. وكذلك إذا كان الطفل ليس له مال فإنه يجب على من يقرب له ممن يمكن أن يكون من ورثته، يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طيب الأب والأم إذا أرادوا الفصال، الفصال المقصود فصل الطفل من أن يرضع من والدته دون الحولين، إذا أرادوا عن تراض منهما أي بالتراضي بينهما، وكذلك المشاورة وأنه أصلح للطفل، كأن يكون الطفل مثلا لا يرضع إلا شيئا يسيرا ولا يستطيع أن يرضع أكثر من ذلك، والأنواع الرضاعة الأخرى قد تعينه مثلا على سبيل المثال. وفي قوله تعالى فلا جناح عليهما أي لا حرج إذا أراد الأبوان فطام الصبي قبل الحولين بشرطين، ما هما الشرطان؟ رضاهما وتشاورهما، أي مش كل واحد يتخذ قرار انفرادي، رضاهما وتشاورهما فيما هو مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين، وتشاور في أدنى الأمور إشارة إلى وجوبه في أعظم الأمور. يعني إذا كان يتشاور الرجل والمرأة في أمر طفل فمن باب أولى أن يحدث الشورى في أمر حكام الأمة وسياساتها العامة، لك ما يحصل عند كثير من المسلمين هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله بعد ذلك وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني وجدتم أن الأم لا تستطيع أن تقوم بالرضاعة لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تعطوا مرضعة أخرى، سلمتم ما آتيتم بالمعروف، مرضعة أخرى ما يعينها وترضعه. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فهذه مادة حاكمة معظمة. ولماذا قال بما تعملون بصير بينما فيما سبق في الآيتين يتكلم عن العلم، هنا تكلم عن البصر؟ قالوا لأن هذه الأحكام تتعلق بالبصر، لأن الولد موجود والأم موجودة والأب موجود، لكن ما سبق كان عبارة عن تلاعب قلبي بأحكام الطلاق في الآيتين 231-232، تلاعب قلبي، فالله تعالى بيّن أنه يعلمه.
جميل.
نعم.
طيب شيخنا
نمر على الأسئلة بسرعة.
نمر على الأسئلة. السؤال الأول الأخ خالد يسأل، وهذه أظن يعني أجيبت عبر الشرح، هل يعود للزوج إذا طلقها ثلاث مرات؟
نعم، نقول يا خالد وفقك الله، إذا طلقت المرأة ثلاث طلقات متفرقات، إذا طلقت ثلاث مرات متفرقات، في هذه الحالة لا يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول أو يرجع هو إليها، بل يحرم عليهما أن يتراجعا، وإنما يتراجعان إذا نكحت زوجا ثانيا واستمتعت به واستمتع بها يعني بالحلال، وبعد ذلك طلقها، فعند ذلك يمكن أن يخطبها من جديد الزوج الأول.
طيب أم عبد الرحمن تسأل أثناء الرجعة تقريبا، تسأل هل يجب أن تعود؟ هو يريدها لكن هي لا تريد أن تعود له أثناء المراجعة وبعد المراجعة طلقتين،
هو يريد أن يراجعها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية.
نعم.
نقول الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهو لا يريد الإصلاح إذا كانت هي لا تريده.
نعم.
إذن لابد إن أرادوا، هذا خطاب، لاحظ خطاب جمع. وبعولتهن إن أرادوا، أي إن أراد الأزواج، وكذلك كان عند الزوجات نية، لكن لا شك أنه هو أحق بها. طيب لنفرض أنها هي لا تريده، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ تخالعه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هي بدلا من أن ترجع إليه ويلزمها بالرجوع إليه، ففي هذه الحالة يمكن أن تفتدي نفسها مما سماه أهل العلم الخلع. قالت فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي يمكن أن تلجأ إلى الخلع ومن حقها ذلك.
جميل. طيب نأخذ بس أم عبد الله تقول حصل بينه وبين زوجها سوء تفاهم فحالف عليها إذا فعلت أن يطلقها أو يقع الطلاق.
يعني لابد من شرح هذا بصورة أوسع، ولابد هي أن تلجأ إلى قاضي، لأن هذه المسائل التفصيلية ما يفتى بها عبر إنما نذكر نحن القواعد العامة، أما المسألة التفصيلية لابد أن ترجع إلى قاضي.
طيب شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم موصول أنتم إخواني وأخوات عطيب المتابعة وحسن الاستماع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.